بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تقاربوا. ذكرنا في الدرس الماضي أحوالا لما يطرأ على النفوس من حيث محاسبة الله عز وجل للعبد عليها وعدم ذلك، ومن حيث مؤاخذة الله سبحانه وتعالى العبد عليها وعدم ذلك. فمن يذكر؟ طيب، عندك يا أبا عبد الرحمن. نعم. ما يطرأ على النفس بدون اختيار الإنسان. نعم، من وساوس وخطرات. نعم، فهذا لا يؤاخذ به، بل هو معفو عنه، كما دلت على ذلك الأدلة الصريحة في هذا. طيب، حسبك. الثاني من الأحوال، الثاني من الأحوال عندك يا عبد الرحمن، ما يكون باختياره، ما يكون باختيار من العبد، وهذا على أقسام. ما هي؟ أولا بالحسنة، نعم، أحسنت، يخاف الله عز وجل، فهذا يؤجر عليها على ترك تلك المعصية. نعم، ويعملها. طيب طيب، حسبك. ليس له ولا عليه. طيب،
أن يتركها، أن يلم بتلك السيئة ويعمل الأسباب،
ولا يعمل بالأسباب، فهذا يأتم على، يعني يتمنى ويحرص وكذا بدون أسباب، فهذا يأثم على نيته. طيب، عجز عنها بعد بذل الأسباب، فهذا عليه إثم فاعلها. طيب، أحسنتم. من المسائل والأحكام المتعلقة بالآيات الأخيرة من سورة البقرة، هل هناك استثناءات في الحساب أو المحاسبة عما يخفيه الإنسان في صدره وفي نفسه؟ بمعنى، هل هناك ما يعاقب عليه الإنسان ويحاسب به فيما يقع في نفسه؟ الجواب نعم، هناك صور كثيرة. مما يكون على النفس ويحاسب عليه ويعاقب به. منها أولا كتمان الشهادة، كتمان الشهادة، وهذا الكتمان ذكره الله عز وجل في الآية قبلها: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يأثم بذلك الكتمان. وليست الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، خاصة بكتمان الشهادة كما ذكر بعضهم، بل هي عامة، بل هي عامة. الأمر الثاني مما يؤاخذ به ويحاسب ويعاقب على ما يكون في القلب والنفس: كتمان العلم، كتمان العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى مبينا الوعيد الشديد في ذلك: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فاشترط الله سبحانه وتعالى لرفع هذا العقاب عمن كتم العلم أن يتوب ويصلح ويبين، يبين ما أنزل الله عز وجل من آياته والحكمة. ومن الأمور التي يحاسب ويؤاخذ بها العبد مما يكون في النفس: الشك، الشك في أمر الآخرة وعدم اليقين، الشك في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالشك يعاقب عليه الشخص. قد يقول شخص: ما الفرق بينه وبين الوسوسة، بين الشك والوسوسة؟ يقال: الفرق بينهما واضح، أن الوسوسة تكون بغير اختياره والشك يكون باختياره، يشك في الأمر، يشك في الإيمان، يشك في أمر الآخرة، ولا شك أن الشك ينافي الإيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لاحظ، ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، ليست عندهم شكوك، إيمان صريح، إيمان صريح فيه اليقين. قال الله عز وجل: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا من الأمور التي يؤاخذ بها ويحاسب عليها العبد مما يقع في القلب، بل إن الشك قسم ونوع من أنواع الكفر بالله سبحانه وتعالى، كما بين ذلك أهل العلم بأدلة من القرآن والسنة. طيب، وهناك أمور أخرى نكتفي بهذه الأنواع بحيث يحسب المسلم لهذه الأمور حسابها وينتبه لذلك. ومن مسائل وأحكام هذه الآيات هل هناك استثناء في المغفرة التي ذكرها الله عز وجل في قوله فيغفر لمن يشاء؟ هل هناك استثناء أم ليس هناك استثناء؟ الجواب نعم، هناك استثناء، وذلك في أمر الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو الذنب الذي لا يغفر، الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فصار هذا الإطلاق مقيد بما دون الشرك، يغفر ما دون الشرك لو بقي عليه صاحبه، أما الشرك فإن الله عز وجل لا يغفره لصاحبه إذا مات عليه، أما من تاب فقد دعا الله عز وجل المشركين والكافرين إلى التوبة، فقال سبحانه وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم، بعد أن ذكر شركهم وكفرهم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، ولكن لا يغفر الله لصاحب الشرك إذا مات عليه ولم يتب منه، لا يغفر الله عز وجل له ذلك الذنب. وما دون الشرك بالله عز وجل من الذنوب، من المعاصي، من الصغائر والكبائر، مما هو دون الشرك وهو مسلم موحد لله سبحانه وتعالى، فإن مغفرة لو مات العبد وهو لا يزال على ذلك الذنب أمره إلى الله عز وجل في باب المغفرة، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولذا قال هنا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فمنهم من يعذب على ذلك الذنب ومنهم من يغفر له. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر المسألة التي مرت معنا أمس؟ نعم، بعض نعم كتمان الشهادة وكتمان العلم والشك في نعم في الإيمان بالله واليوم الآخر وغير ذلك. طيب، المسألة الثانية. طيب تفضل. طيب، هكذا ذكرنا ضمن مسألة. إذن أتنا بالمسألة يا أبو عبد الله. نعم. أشرك، أشرك بالله أحسن. طيب، من مسائل وأحكام الآيات الأخيرة من سورة البقرة أن المحاسبة، محاسبة الله عز وجل لعبده يوم القيامة وردت على ثلاث صور. الأولى ألا يحاسبه الله عز وجل، وهذا في حق المؤمنين الكمل الذين توكلوا على الله عز وجل واتصفوا بصفات عظيمة تدل على كمال إيمانهم، وهم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا أمر أو هذه صورة. الصورة الثانية المحاسبة الشديدة، وهي التي تسمى بالمناقشة، وهذا كما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال من نوقش الحساب عذب. محاسبة عسيرة، وأما الثالثة فهي المحاسبة اليسيرة والتي تسمى بالعرض، وهذه في حق المؤمن المقترف لبعض السيئات تعرض عليه ذنوبه ويغفرها الله عز وجل له، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين يدنى العبد المؤمن من ربه يوم القيامة إلى آخر الحديث. إذن في قول الله سبحانه وتعالى يحاسبكم به الله يظهر منها أن هناك من الأشياء أو الأمور ما يرفع عن العبد الحساب عليها، وهذا ظاهر فيما ذكر الله عز وجل عن المؤمنين من النسيان وغير ذلك. المسألة الثانية من مسائل هذه الآيات هل النسيان، أو قبل ذلك هل عدم المؤاخذة والمحاسبة على النسيان فيه إسقاط المطالبة به أم لا؟ الجواب عن هذه المسألة أن المطالبة بأداء ما وقع فيه النسيان ثابتة لا تسقط بالنسيان إلا فيما استثناه الشرع من ذلك. فإذا نسي العبد صلاة ثم ذكرها طولب بأدائها أو قضائها، طولب بقضائها كما في حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، فهو مطالب بالأداء، والناسي له أهلية الوجوب وأهلية الأداء، ولكن المراد بعدم المؤاخذة والمحاسبة على النسيان إسقاط الإثم والحرج عنه يوم القيامة، يسقط عنه الإثم ويرفع عنه الحرج كما في الآيات أن الله عز وجل استجاب للمؤمنين ألا يؤاخذهم بما نسوا أو بما أخطأوا، وكما في حديث إن الله رفع عن أمتي، وفي رواية تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومن المسائل أيضا في جانب الخطأ، هل عدم المؤاخذة بالخطأ تستلزم إسقاط المطالبة به؟ وهذه المسألة أيضا يقال فيها إن المقصود بعدم المؤاخذة على الخطأ إنما هو من حيث إسقاط الإثم، والمؤاخذة الأخروية لما وقع بسببه من الأفعال أو التصرفات. وأما المطالبة بالأداء فيما طالبه الشرع فهذا ثابت، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة إلى آخر الآية. فهنا طولب بأشياء مقابل فعل الخطأ، لكن الذي لا يؤاخذ به هو أنه يسقط عنه الإثم والحرج، لكن يطالب بما طالبه الشرع به من الخطأ، ولا سيما في حقوق ماذا؟ العباد، في حقوق العباد، فإن المطالبة بأدائها ثابتة لا بد منها. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في دروس مضت ما يتعلق بالآيات الأخيرة من سورة البقرة من معاني للكلمات لفظية وإجمالية، وذكر شيء من لطائف وأسرارها وشيء من مسائلها وأحكامها، وبقي أن تذكر الفوائد المأخوذة من هذه الآيات. الفائدة الأولى، نستفيد عموم ملك الله عز وجل في قوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض. فهذا يدل على أن ملك الله عز وجل عام شامل كامل لا نقص فيه، والمعلوم لنا من ملك الله عز وجل هذا الكون بما فيه من سماء أو من سماوات وأراضين وشمس وقمر ونجوم وكواكب وجبال وبحار وإنس وجن وملائكة، فالملك لله عز وجل عام شامل كامل. وليس هذا معارضا لما ذكر الله عز وجل من إثبات الملك لغيره، أن غيره يملك، فإنه إذا ملك هذا العبد وهذا المخلوق فإن ملكه قاصر ناقص، أما قصوره فمن حيث إنه ليس له أن يتصرف فيه إلا بما أراد الله عز وجل منه وبما أمره الله عز وجل به، هذا قصور يدل على أنه وإن ملك الدنيا فإن ملكه قاصر، لأن الله عز وجل هو الذي يملكه ويملك ما ملك، ولذا ينزع الله عز وجل الملك ممن يشاء ويؤتيه أو يؤتيه من يشاء. قال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك. هناك من يملك، نعم، وملك الأملاك هو الله سبحانه وتعالى. فليعلم العبد بأن ملك الله عام وشامل كامل، وملك العبد قاصر من هذه الناحية وناقص، أي وإن ملك جزءا من الأرض لم يملك الجزء الآخر، وإن ملك الدنيا فليست له الآخرة، وإن ملك الأرض فليست له السماء، وهكذا. فهو ناقص بأي حال، فلا عبرة بملك هذا المخلوق أمام ملك الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية، حصر هذا الملك لله سبحانه وتعالى، فهو لا شريك له في ملكه ولا شريك له في صفاته وأسمائه ووحدانيته، وكذلك يقال لا شريك له في عبادته، كما أنك تفرد الله عز وجل في الملك والخلق والتدبير، وجب عليك أن تفرده في العبادة، فلا تعبد إلا إياه ولا تتوجه إلا إليه ولا تستعين إلا به، لأن الله عز وجل ذكر هذا الملك المحصور به سبحانه وتعالى في تقديم ما حقه التأخير: لله ما في السماوات وما في الأرض. والحصر معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، وكذلك هو المراد هاهنا. الفائدة الثالثة: وجوب إفراد الله عز وجل بالألوهية والعبودية، لأن الإقرار بالربوبية بأنه ربك يستلزم الإقرار بالألوهية. ولذا نرى في القرآن الكريم أن الله عز وجل إذا ذكر الأمر بعبادته يذكر الناس بأنه هو الذي يخلقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يملكهم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. لاحظ كيف يعدد الله عز وجل هذه الصفات التي هي من صفات الربوبية، ويطلب من وراء ذلك القيام بالعبودية. اعبدوا ربكم. الفائدة الرابعة: إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، فله من الأسماء أحسنها ومنتهاها، وله من الصفات أكملها وأفضلها وأعلاها. وإذا تأمل الإنسان ملك الله عز وجل الواسع ونظر أنه محكم ودقيق، كلما اطلع ببصره لينظر هل من خلل، هل من شقوق، هل من فطور، يرجع البصر خاسئا معترفا بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن ملكه عظيم محكم متقن. قال الله عز وجل: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وهو حسير. نعم، هذا يدل على أن لله عز وجل أكمل الصفات وأعلاها، فإذا سمى نفسه الملك والمليك فهذه الأسماء تحوي معاني عظيمة وصفات جليلة لا نقص فيها بوجه من الوجوه ولا خلل. وهكذا أيضا في تسمية الله عز وجل لنفسه بالقدير والقادر والمقتدر، يدل على هذا. فهذه الآيات تذكر بعظمة الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن فوائد الآيات الأخيرة من سورة البقرة إثبات عبودية الخلق لله عز وجل، فقد أثبت الله عز وجل ذلك في قوله: لله ما في السماوات وما في الأرض. فما في السماوات وما في الأرض هم خلقه وعبيده، والعبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله عز وجل. ولذا قال: ألا تعبدوا إلا إياه. وعبودية الخلق لله عز وجل تكون في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقد أخبر الله عنها بقوله: لله ما في السماوات وما في الأرض. وأما في الآخرة فقد قال الله عز وجل عنها: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولهذا شرع للعبد عند المصيبة أن يظهر عبوديته لله، لأن الله له ما في السماوات وما في الأرض، ومن ذلك الإنسان. فيقول العبد إذا أصابته المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن فوائد الآيات أيضا الرد على من أنكر السماوات، فهناك من يدعي أنه لا سماء بأبواب وإنما هي فضاء، فهم يثبتون الأرض وينكرون حقيقة السماء. ولذا تجد هذا التعبير منتشرا ومتفشيا بأنه ليس إلا أرض وفضاء، فيها في هذا الفضاء سدوم ونجوم، ليس هناك سماوات طباقا كما ذكر الله عز وجل. ولا شك أن في هذا المفهوم إنكار لما ورد في القرآن الكريم من كون السماوات سبعا طباقا: الذي خلق سبع سماوات طباقا. ومن كون السماوات لها أبواب، منها السماء الدنيا، قال الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفي تلك السماوات لا سيما السماء الدنيا حراسات مشددة، كما ذكر الله عز وجل عن الجن أنهم قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا. فهناك من الفضائيين الذين ينتسبون إلى اسم الفضاء من ينكر حقيقة السماء بل السماوات السبع، وهذا أمر خطر فيه رد للقرآن، هو الذي يأتي بمثل هذه النظريات هم الغرب، والله عز وجل قد أثبت في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجمع المسلمون على أن السماوات سبع سماوات. قال الله عز وجل: قل من رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وقال سبحانه: الذي خلق سبع سماوات طباقا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل. وعلى ذلك إجماع أمة الإسلام. ففي قوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، رد على من أنكر هذه السماوات السبع. وفي القرآن ورد لفظ السماء مفردا ومجموعا، وأما الأرض فورد لفظها مفردا. وكأن من معاني ذلك أن الله عز وجل علم أن هناك من ينكر أمر وحقيقة السماء، قال سماوات، وأفرد الأرض لكي لا يظن أن هناك بشرا مثل هذا البشر وإنسا مثل هذا الإنس وجنا مثل هذا الجن في الأرض الثانية والثالثة والرابعة، فيكون هناك نبي الله إبراهيم كإبراهيم الذي كان على هذه الأرض، ومحمد كنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الأرض. فهذا زعم خاطئ. أفرد الله عز وجل الأرض مع أنها سبع طباق، حتى لا يظن أن هناك مثل هذا الذي ذكرناه. أرض واحدة يقع عليها الابتلاء، الإنس والجن وسائر المكلفين على وجه هذه الأرض، وبقية الأراضين هي طبقات بعضها فوق بعض. وقد دل ظاهر القرآن وصريح السنة أن الأراضين سبع، أن الأراضين سبع، فظاهر القرآن في قوله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وصريح السنة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآيات التنبيه على محاسبة العبد لنفسه، فإن الله عز وجل يحاسب، فقبل أن يحاسب العبد ينبغي أن يحاسب نفسه. لذا قال الحسن رحمه الله: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. لا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته، يحاسب نفسه. والمحاسبة مفاعلة من الحساب، وهو استيفاء الأعداد، واصطلاحا النظر في أعمال النفس واستدراك الأخطاء والذنوب والمضي في الأعمال الصالحة، هذه هي المحاسبة، وتكون قبل العمل وبعد العمل، تكون قبل العمل الصالح وبعد العمل الصالح. قبل العمل يحاسب نفسه هل هي لله عز وجل خالصة، خالصة لله سبحانه، أم هناك من يشرك مع الله غيره فيها؟ قال بعض السلف: رحم الله عبدا وقف عند همه، أي همته، فإن كان لله مضى وإن كان لغير الله أمسك. هذه محاسبة قبل الأعمال، إن كان لله خالصا مضى في ذلك العمل، وإن كان لغيره أمسك عنه حتى يجعله خالصا. وبعد العمل تكون المحاسبة بثلاثة أمور: محاسبتها على طاعة قصر فيها، أن يحاسب نفسه على طاعة قصر فيها ما عملها. الثاني: على عمل كان تركه خيرا من فعله، يحاسب نفسه على عمل كان تركه خيرا من فعله. الثالث: محاسبته لنفسه على تفويت النية في الأمور المباحة، أنفق على أهله وأسرته، يحاسب نفسه لما لا يحتسب ذلك كي يؤجر، كم هي النفقات، كم هي الأكلات. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى ما تجعل في امرأتك من النفقات والأكلات. وإذا نام احتسب نومه، وإذا قام احتسب يقظته، وهكذا في سائر المباحات. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.